من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الموضع الثاني مما يستدل به في موثقة عمار الساباطي قوله عليه السلام: وإن كانت رجلك رطبة وجبهتك رطبة أو غير ذلك منك مما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصلي على ذلك الموضع حتى ييبس. وتقريب الاستدلال بهذه الفقرة يكون من جهتين: الجهة الأولى إذن الإمام عليه السلام بإصابة الموضع النجس الذي جففت الشمس. الإمام يقول: وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك فلا بأس أن تصيب الموضع القذر إذا يبس بالشمس. فالإبن بإصابة الموضع الرطب من الرجل والجبهة لهذا المكان، هذا معنى يدل على طهارته بالشمس. التقليد الثاني من هذا الموضع أو الجهة الثانية للتقريب إذن الإمام باتخاذه مسجدا، لأن قال: وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك، والجبهة موضع السجد واشترك فيه الطهارة. فإذا تقريب الاستدلال بهذا الموضع يكون من جهتين: أولا الإذن بالمماشة مع وجود الرطوبة رطبة، والتقريب الثاني استدلال الإذن بجعله موضع للسجود، وموضع السجود مما يشترك فيه الطهارة. فإذا التقريب يكون بهذا الموضع من جهتين. استشكل سيدنا الأستاذ قدس سره على هذا التقريب بأن ييبس، فيقول الإمام حتى ييبس هي تعود إلى الرجل وإلى الجبهة، وحينئذ تكون دليلا على عكس المطلوب. الإمام لم يأذن بإصابة هذا الموضع النجس الذي جففته الشمس إلا بعد أن تيبس الرجل وتيبس الجبهة، فلعل هذه دليل على عدم مطهرية الشمس، باعتبار أن الإمام لم يسمح بمماشة الرجل والجبهة الرطبة لهذا الموضع حتى ييبس الرجل وييبس الجبهة. ففاعل ييبس تعود للرجل والجبهة، وحينئذ تكون على عكس ما قلتم، بالعكس بل على عدم المطهرية. لماذا أرجع ييبس إلى الرجل والجبهة؟ يقول: لأن الموضع يفترض جفافه. سمين يفترض جفافه يعني يبدو من الفقرة السابقة، يقول: وإن أصاب الفقرة القبلها، يقول: وإن أصابت في الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة حتى ييبس. فيفترض أن يبوسة الموضع قد افترضت سابقا، فهذه اليبوسة الثانية المذكورة هاي للرجل وللجبهة، وحينئذ تكون على عكس ما تريد وعكس مطلوبك. يعني لو كانت الشمس تطفر هذا المكان لأذن الإمام بمماشتها والرجل والجبهة رطبة، فلماذا الإمام افترض يبوسة الرجل والجبهة حتى تمس هذا الموضع المفترض جفافه؟ هذا إشكال سيدنا الأستاذ في تقيراته، والإشكال موجود طبعا في كلمات السيد الخوئي قدس نفسه عن قبله سيدنا الأستاذ، وزاد أكثر السيد الخوئي في كلام المستشكل مثل هذا الإشكال، يقول: مؤكدا ذلك بما عن الوافي وحبل المتين كتابه من قوله عليه السلام: وإن كان عين الشمس أصابه. قال يتوجد نصفة أخرى في الوافي ونصفة أخرى في حبل المتين، يقرأ: وإن كان عين الشمس، هذا الفقرة الأخيرة، وحينئذ الواو هم تكون وصلية على هذه القراءة، يعني أنه رجلك إذا مجمل ما يقرب شيء الأستاذ بضم كلام سيد الخوئي إليه أيضا، يقول هكذا الإمام يقول أنه إن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة فلا تمش هذا الموضع وإن أصابه عين الشمس، وإن جفت بعين الشمس فإنه لا يجوز ذلك. الواوصلية راح تكون على هذه القراءة. هذا الإشكال الذي قلنا أن قبل سيد الأستاذ موجود في كلام سيد الخوئي، وأكدوا هذا الإشكال بأنه توجد نسخة تقرأ مو غير الشمس، عين الشمس. لكن طبعا هذا الكلام هذا الإشكال بمجمله والتفاصيل التي ذكرت فيه مردودة من عدة جهات. أولا أن الرواية تدل في أكثر من موضع على مطهرية الشمس وليست مختصرة على هذا الموضع حتى يمكن أن يناقش في ظهوره بهذا الاحتمالات. الثاني أن ضمير يعني فاعل ييبس بالتأكيد يعود إلى الموضع لأنه الأقرب له، يقول فلا تصلي على ذلك الموضع حتى ييبس، ففاعل ييبس هو الموضع لأنه أولا القريب، ولأنه لو كان يعود إلى الرجل وإلى الجبهة فهما مؤنثتان، وحينئذ المفروض أن يؤنث ضمير ييبس، فحينئذ المناسب رجوع ييبس، فاعل ييبس هو الموضع. أما قوله أنه ذكر اليبوس ذكرت في كلام سابق، لم يذكر في كلام سابق، إنما ذكرت ييبس في الجملة السابقة على نحو الغاية حتى ييبس، ولم يفترض أن اليبوس متحققة حتى تأخذها مفروضة التحقق في هذه الجملة، ذكرت في الجملة السابقة اليبوس كغاية ولم يفترضها موجودة حتى تقول أنها إذا كانت مفترضة الوجود فلا بد أن يكون فاعل ييبس غير الموضع، باعتبار الموضع افترضنا جفافة بالفقرة السابقة، لم يفترض تحقق اليبوس في الفقرة السابقة، لا وإنما أخذت غاية. فإذا فاعل ييبس هو الموضع، وما ذكره من استبعاد سيدسان ليس بصحيح، بل لو كانت تعود على الرجل وعلى الجبهة لأنفت، فمقتضى الظاهر أن يعود فاعل ييبس إلى الموضع، وحينئذ تدل على المطهرية التي ذكرناها. وحتى هذه قراءة عين وإن كان عين الشمس، أولا هي نسخة يعني نادرة، واتهمها عدد من الفقهاء بأنها كما في كشف اللثام أن ذكر كلمة عين وسهو من النساخ الصحيح غير، ولو كان عين الشمس لكان أيضا أصابته بعد عين، لو كانت وإن كان عين الشمس أصابته، خصوصا حينما يتأخر، حينما الضمير يتأخر، هكذا ذكروا في بعض قواعدهم أن الضمير حينما يتأخر عن المؤنثات الشمائية فلا بد أن يؤنث، يمكن لو تقدم يجوز فيه الوجهان، لو تقدم تقول لو أصابه عين الشمس ممكن تقرأ أصابه أصابته، الضمير تقدم على المؤنث السماعي، لكن القول تأخر يجب فيه التأنيث، وهنا قد تأخر عن عين الشمس فلا بد أن لو كانت عين، إضافة أن كلمة عين لم ترد أصلا في مجمل الرواية فإضافتها هنا ما هو معنى، فجملة من المؤاخذات إذن على من قال أن كلمة غير هي عين. أولا أن النسخ نادرة واتهم أصحابها بالسهو من قبل الناسخ، وأن كلمة عين لم ترد في بعض فقرات السؤال حتى تذكر هنا، وإضافتها هنا يكون كانوا بدون مبرر من المسوق لإضافته هنا. والشيء الآخر قلنا أن لو كانت هذه كلمة عين لكان أصابه لازم تكون مؤنثة لأنها متأثرة على المؤنث الشماعي، والمتأخر يشترط فيه التأنيث، أما لو تقدم يمكن كان يكون فيه الوجهان. الرد الآخر أيضا على إشكال سيدنا الأستاذ بما فيه من التفاصيل أن الشيخ الطوسي هو الذي أورد هذه الرواية وأوردها دليلا على مطهرية الشمس، فلو كانت هذه كلمة كما قربها سيدنا الأستاذ ولما كان ذكرها الشيخ الطوسي دليلا على المطهرية، فهذا المنافي للمورد الذي دعا الشيخ الطوسي إلى تثبيتها هنا. فهذه جملة إذن من الأمور لعلها تصل إلى أربعة رئيسية يعني بما فيها من التفريعات للرد على هذه الإشكالات التي ذكرها السيد الأستاذ ومن قبل موجودة في كلمات السيد الخوي. وأما قول السيد الأستاذ بأنه لو أرجعنا ييبس فاعل ييبس إلى الموضع لكان شيء غير معقول، لأن الموضع إذا افترضت عدم جفافه وتريد ترجع ييبس عليه. زين، فما معنى ذكر رطوبة الرجل والجبهة؟ يصبح ذكر رطوبة الرجل والجبهة غير معقول؟ لا طبعا، هذا الكلام ليس صحيح. رطوبة الرجل والجبهة راح يكون لها معقولية، يريد أن يقرب الإمام عليه السلام إلى هذا السائل بأن هذا الموضع على جفافة الشمس، فيمكن للرجل والجبهة إذا كانت رطبة أن تمس هذا الموضع وأن تتخذه موضعا لسجودك، فيكون تقريب إلى الدلالة على مطهرية الشمس. فهذا إذن الإشكالات التي ذكرت على هذا التقريب ليست صحيحة. واستشكل أيضا السيد الأستاذ من جهة أخرى، مثلا قال إن التجفيف وحده لا يكفي للطهارة حتى لمن قال بمطهرية الشمس. فأنت الآن تفترض بهذا المقدار تستدل على مطهرية الشمس، التجفيف وحده لا يكفي، لأنهم قالوا مثلا لابد من زوال العين إلى آخره، وأجبنا على مثله فيما سبق من أنه الرواية هنا بشرط بيان أصل مطهرية وليس بشرط بيان التفاصيل. هذا الكلام سنأتي على تفاصيله ضمن الفروع، نحن الآن نتحدث عن مطهرية الشمس في الجملة وليس بشرط عن أصل العنوان، أما هاي المناقشة بالتفاصيل تأتي. بعدين إشكال آخر لسيد الأستاذ وقال إن السؤال عن الشمس هل تطهر، فأعرض الإمام عليه السلام وقال الصلاة على الموضع جائزة، فلابد أن لو كان كما تقولون أن الإمام يريد أن يبلغ بمطهرية الشمس، لماذا لم يجب الإمام بصراحة كما كان السؤال صريحا؟ لماذا الإمام عدل عن ذلك وأجاب بجواز الصلاة؟ فإذن الإمام فعلا راد يتخلص من السؤال تقية، فأجاب بقضية جواز الصلاة ونحوها، هكذا يقرب السيد الأستاذ. يعني يقول لماذا، فالسؤال كان واضح، وعن الشمس هل تطهر الأرض؟ فالإمام أيضا كما ربما بعضكم يقول مثل هذا الكلام، أنه فالإمام إذا تريد أن يقول الشمس مطهرة يقول الشمس مطهرة، السؤال كان واضح عن الشمس هل تطهر الأرض. فالسيد الأستاذ يقول أن تهرب الإمام من الجواب الصريح وعدم مطابقته للسائل، ثم أن ميلد يقول الشمس أنه ليست مطهرة، فعبر عن قضية الصلاة. وهي أيضا رددنا على مثلها ربما في مواضع سابقة، أولا أن الاستدلال ليس منحصرا بهذه الفقرة، ثانيا أن استظهرنا فيما سبق أن جواز الصلاة الإمام يكني به عن الطهارة، باعتبار أن جواز الصلاة واحد من آثار الطهارة، فالإمام لم يعبر بصراحة عن المطهرية لمخالفته لقول معروف عندهم، فالإمام أجاب بكناية بالكناية بذكر أحد آثار الطهارة للتعبير عن الطهارة. هذه ربما إشكالات ذكرها سيد الأستاذ وجوابها، كنا ذكرناها على نحو الإجمال. الموضع الثالث من الرواية الذي يمكن أن يستدل به على الطهارة هو الفقرة الأخيرة، يقول وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك. وكأن السيد الأستاذ اعترف بصلاحية هذا المقطع من الاستدلال على الطهارة في كلماته، لكن قال المشكلة في ذلك أنه السؤال ما كان عن المطهرية أصل السؤال في الباب، وإنما كان عن جواز الصلاة، فلا يجوز ذلك، لا يجوز الصلاة يعني، وإلا لو كان ذلك أصل السؤال كان عن المطهرية فكانت هذه الفقرة يستدل بها على المطهرية صحيح، لكن السؤال لم يكن عن المطهرية إنما كان عن جواز الصلاة، ولو كان السؤال عن المطهرية لكان هاي فعلا يتم الاستدلال بها. وهذه الفقرة أيضا لو راجعتم المصادر، الفقرة الأخيرة غير موجودة في رواية التهذيب الثانية، وإنما موجودة في المصادر الأصلية الأخرى، لكن قلنا أن هذا التقطيع لا يعد اضطرابا في الرواية ولا يعد تلفيقا من الناقل، وإنما هو تقطيع بحسب الحاجة. أيضا هذا الإشكال ربما ذكرناه أجوبة تتحصل مما سبق، لكن نحن نختصر لأن بعضها لا يكون تكرار. أولا بأن جواز الصلاة هو كناية عن الطهارة، وثانيا أن ييبس استنتجنا ظهوره على الرجوع إلى الموضع إلى آخر الردود اللي يمكن تحصيلها مما سبق. الرواية الثالثة ننتقل اللي يستدل بها على مطهرية الشمس هي صحيحة زرارة وحديد بن حكيم الأزدي قال قلنا لأبي عبد الله عليه السلام السطح يصيبه البول أو يبال عليه يصلى في ذلك المكان؟ فقال إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به إلا أن يكون يتخذ نبالا. هذه الرواية يمكن تقريب دلالتها على مطهرية الشمس بوجهين. الوجه الأول إذن الإمام بالصلاة على ذلك المكان فيتمسك بإطلاقه وشموله لموضع السجود المشترط به الطهارة، ويكون حينئذ دليلا على مطهرية الشمس. التقريب الثاني يمكن يستدل به بالرواية تبرع الإمام بذكر الشمس ولو لم تكن الشمس من المطهرات، وأراد الإمام أن يعبر عن العفو عن مكان الصلاة النجس إذا كان جافا لاكتفى الإمام بذكر الجفاف. ما معنى ذكر الإمام عليه السلام للشمس؟ فلا بد أن ذكر الإمام للشمس كان لتعليمهم شكلا من أشكال التطهير ونوعا من أنواع المطهرات. فالتقريب الثاني للاستدلال على مطهرية الشمس بهذه الصحيحة هو تبرع الإمام بذكر الشمس في الجواب، وإلا لو كان الإمام أراد أن يعبر عن جواز الصلاة في المكان النجس إذا كان جافا فما الداعي لذكر الشمس في الجواب؟ وإن كان طبعا ذكرت الريح كمساعد للشمس في التجفيف باعتبارها حالة غالبة أن الشمس ليست وحدها وإنما تكون الريح شيء هذا طبيعي موجود، فذكرها باعتبارها حالة طبيعية وإلا هو التجفيف يكون مستندا للشمس. هذا التقريب اللي يمكن أن يقال للاستدلال بهذه الرواية، لكن الإنصاف أن كلا التقريبين ليس تاما، لأن السؤال بالنسبة للتقريب الأول يقول أنه يصلى في ذلك المكان وصلى في ذلك المكان مثلا يتمسك بإطلاقه الشامل لموضع السجود، الكلام كان عن والسؤال كان عن الصلاة في ذلك المكان، وقلنا أن الصلاة حينما يكون السؤال عن الصلاة في ذلك المكان فهو أعم من أن يكون دليلا على الطهارة أو يكون دليلا على العفو. نحن لما استدلينا بمثل هذا الكلام في الروايات السابقة لأن السؤال كان عام، أما هنا السؤال واضح يعني مخصص بقضية جواز الصلاة في هذا المكان والإمام أذن له، فالإذن يكون بمقدار جواز الصلاة على الموضع إذا كان جافا. فهذا إذن التقريب الأول ليس بصحيح. الرواية الرابعة أيضا اللي ذكرت هنا، لكن نعم يمكن هذا المستدل لو كان يقرب الاستدلال على بهذه الرواية عن مطهرية الشمس بأن وكان جافا، يعني إذا أخذ جزءا من كلمة تصيبه الشمس، يعني هذا وكان جافا بالشمس إذا هكذا فهمناه، يعني إن كانت تصيبه الشمس بغض النظر عن الريح لأن الريح قلنا إدراجه إنما كان لبيان حالة طبيعية موجودة، بس إذا قرأنا وكان جافا كأنها جزءا من الإصابة، يعني إن كانت تصيبه الشمس وكان جافا أي وصار جافا بالشمس يمكن أن تقرب الاستدلال، وعلى أي حال يعني فيها شيء من الإجمال هذه الرواية فلا تصبح دليلا تاما على المطهرية. الرواية الرابعة التي ذكرت كدليل هي الرواية عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر. وبنفس الإسناد أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال كل ما أشرقت عليه الشمس فهو طاهر. ودلالته أنه على المطلوب صريحة بعد يعني عدم الالتفات إلى ما شكك سابقا بأن الطهارة هنا ليست للتعبير عن المعنى المتشرعي للطهارة يعني مقابل النجاسة. وأن هذا الإشكال الذي قلنا أصلا على الرواية الأولى بعد غض النظر عن هذا الإشكال تكون الرواية صريحة في المطلوب، لكن المشكلة في سند هذه الرواية، فإن راويها عن أبي بكر الحضرمي هو عثمان بن عبد الملك، وهو لم يرد فيه توثيق، لكن الأصحاب ذكروا جملة من المقربات لتوثيق هذه الرواية. أولا أن الأساطين كالمفيد والشيخ والقميين كأحمد بن محمد بن عيسى رووها، وهذا كما تعلم ليس كافيا في التوثيق، لأن هؤلاء أيضا نقلوا عن الضعفاء، فلا يكون نقلهم عن الراوي توثيقا له. لكن نعم بعض قال أنها وربما قبلوها لأنها جاءت منسجمة مع استفادتهم من الروايات الأخرى، فنقلهم إياها لا يعني توثيقا لها، إنما نقلوها لانسجامها مع مختارهم ومع استفادتهم من الروايات الأخرى. فرواية الأساطين كالمفيد والشيخ والقميين لها هذه لا تكفي للدليل على التوثيق. وممن يعني اعتبر هذه الرواية الشيخ الأنصاري في كتابه الطهارة المعروفة طهارة الشيخ الأنصاري، هذا نص عبارته عن هذه الرواية، قال إنها معتضدة بنفي الخلاف المتقدم عن التنقيح المعتضد بالشهرة المحكية. هذه كلها نحن نناقش في كبروية مثل هذه الأمور، لأن قلنا أن قد المشهور أخذ بها لانسجامها مع مختارهم أو لأنها متناسبة مع استفادتهم من الروايات الأخرى، فلا تكفي لتوثيق الرواية، لكن الشيخ الأنصاري يعني قال مثل هذا الكلام في كتابه الطهارة. فإذا مشكلة هذه الرواية وإن كانت من حيث المضمون هي صريحة، لكن مشكلتها في السند وما ذكروه لتقريب الاعتماد على السند بما فيهم ما قاله الشيخ الأنصاري ليس كافيا. لكن الشيخ الأستاذ ناقش في دلالتها من جهة أخرى، قال أنها مطلقة يا أبا بكر ما أشرقت عليه الشمس، وحتى القائل بالمطهرية هو لا يقول بشعة المطهرية لكل ما أشرقت عليه الشمس، فبعضهم خصها بغير المنقولات وبعضها خص بالأرض، فهذا إطلاقها كأنه مضعف لها، لأن لا أحد يقول بهذا الإطلاق. وأيضا الإطلاق آخر أيضا شكك فيه السيد الخوئي، قال إنها تتضمنه أنه لم تذكر الجفاف، فكأنه ذكرت مجرد الإشراق الشمس على شيء يطهر، والحال أن مجرد الإشراق غير كافي، لم تفصل بين ما لو جف بالشمس أو لم يجف في الشمس، فهنا إطلاقان في الرواية كأنه لا يمكن الالتزام بهما حتى لمن قال بمطهرية الشمس، فكأنه مضمونها معنى كلامهم الخلاصة يقول كأنه مضمونها غير مقبول، لأنها تضمنت إطلاقين لا يقول بهما حتى القائل بمطهرية الشمس. الإطلاق الأول إطلاق كل ما أشرقت عليه الشمس، ونعلم مو كل ما أشرقت عليه الشمس يطهر بها، فإن المنقولات لا تطهر بإشراق الشمس عليه. والإطلاق الثاني هو بين ما لو جف بالشمس أو لم يجف، لم تفصل. ونحن نعلم أن القائلين بالمطهرية الشمس يشترطون جفاف الموضع النجس بالشمس لكي تطهر، لكن أيضا هاي ردها مثل ما تقدم من أن الكلام الآن في أصل المطهرية، المطهرية في الجملة، وليس نحن بصدد التفاصيل حتى نتناقش بالتفاصيل. يعني كقوله تعالى مثلا أحل الله لكم مثل صيد البحر، وهذا لا يعني أنه تقول هذه مطلقة ونحن نعلم أن ليس صيد البحر كله جائزا، يشترط في السمك أن يكون له فلس، هذه تفاصيل، والآن بصدد في الجملة أن من يظن أن صيد البحر كل ما نتج من البحر فهو لا يحل باعتبار أن هكذا مرتكز في ذهنه أن التذكية لازم بها ثري أو داج أربعة، وهذا صيد البحر ليس فيه ثري أو داج أربعة، فإذا صيد البحر كله غير جائز. فبسبب بالرد على مثل هؤلاء أنه لا ترى صيد البحر هذا حلال، فالكلام الآن بسبب أصل الحكم وبسبب بيان الحكم في الجملة وليس ببيان التفاصيل. فكذلك هذه الروايات لا ينبغي مناقشة التفاصيل، مناقشتها بالتفاصيل لأنها ليست بسبب التفاصيل، هي بسبب بيان الحكم في الجملة أصل العنوان، أما التفاصيل فتستفاد من أدلة أخرى. فهذا الرد على من استشكل بهذين الإطلاقين. الرواية الخامسة التي استدل بها في المقام مجموعة
جواب صالح للرد على الإطلاق الأول
والثاني ما أشرقت عليه الشمس، أيضا بسبب بيان أصل الحكم أن الشمس من المطهرات، يعني
بمعنى أفضل الإشراق غير مع التشفي.
هو هكذا بعدين أبين التفاصيل، أقول أنه لازم يكون تجفيف ولا بد تزول العين ولا بد أن مثلا يكون كذا ولا آخر، أن يستند الجفاف إلى الإشراق عرفا وليس إلى شيء آخر. هذه كلها تفاصيل تأتي الآن نحن بصدد بيقصد كما قلنا في الآية حل لكم صيد البحر، يعني صدق. فبعدين تأتي التفاصيل، لابد يكون فلس ولا بد أن يكون وضع اليد عليه وهو حي إلى آخره، تأتي تفاصيل من أدلة أخرى. فالمفروض أن المناقشات في التفاصيل التي ذكرت على عدة من الروايات، أنه لماذا لم يقل لابد من زوال العين، لماذا لم يقل لابد، نحن الآن بصدد في الجملة أصل عنوان، تفاصيل تأتي عليها أدلة أخرى. هو هاي تأتي أخرى. فلذلك أقول أن المفروض لا نستشكل أن لماذا لم تفصل الرواية، التفصيل هذا تعلم لكن يأتي برواية أخرى، نحن بصدد بيان الأصل. فإذا الآن دلالة رواية أبيبة الحضرمي روايتين أولى وثانية دلالتها من حيث المضمون لا إشكال فيها، وإنما مشكلتها في السند لأن الراوي عن أبي بكر لم يوثق. قلنا الآن تقدم أن بعضهم ذكروا عدة تقريبات لتوثيقه كرواية الأساطين عنه، لكنها كبرويا قابل المناقشة. شيخ الأنصاري مقرباها قال معتضد بالشهرة، وقلنا أيضا هذه ليست يعني كبرويا لا نؤمن بصحة هذه. فإذا المشكلة تبقى بالسند وحينئذ تصلح كمؤيد. الآن يعني الرواية الرابعة حينما بالنتيجة نصل أنه ماذا سلم لنا من الدليل، الآن الرواية الثالثة والرواية الرابعة كأنه بقيناهم كمؤيدات لأن فيها مشاكل، الثالثة من حيث المضمون والرابعة من حيث السند، فنحتفظ بها كمؤيدات. الرواية الخامسة الأخبار الموجودة في كتاب الجعفريات أو ما يسمى بالأشعثيات كتاب، وهي مجموعة روايات تصل إلى الألف، رواها محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل بن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه إسماعيل عن جده الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. بعض الفقهاء لا يعتمد على رواية الأشعثيات لعدة يعني موانع ذكروها، لعل من موانعهم الرئيسية التي ذكروها أنه لماذا لم يعتمد صاحب الوسائل عليه، وأكيد هو كان في متناول يد صاحب الوسائل، فلماذا لم يعتمد عليه ولم ينقل منه، وعلى معنى أنه لا يركن إليه. لكن هذا ردنا نحن في الهامش هنا مثلنا صاحب مثل أنه نقول لهم لا، هو هذا الشيء لما تقول ما معقول واصل لأيد صاحب الوسائل، لا هو هذا الشيء لأنه ما واصل لأيد صاحب الوسائل، فمو كان في يد صاحب الوسائل ولم يعتمد عليه، كان ما واصل. لذلك حينما تنقل وجزء من الأخر علماء لم يكن هناك كمبيوتر في ذلك الزمان حتى يدق اسم محمد بن محمد بن الأشعث ويطلع له، فتصور ايش قد جهد بذلوا لكي يلتقطوا موردا صاحب الوسائل اعتمد فيه على رواية محمد بن محمد بن الأشعث، فوجدت مثل هذه الرواية. في الباب التاسع عشر من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث الثالث، نقل رواية هناك صاحب الوسائل عن الجعفريات ووصف كتاب الجعفريات تجده في الوسائل بهذا الوصف، قال ابن طاووس في كتاب الإقبال نقلا عن كتاب الجعفريات، هذا قلنا وين؟ بالباب 19 من أبواب أحكام شهر رمضان الحديث الثالث. ابن طاووس في كتاب الإقبال نقلا عن كتاب الجعفريات وهي 1000 حديث بإسناد واحد، كما ذكرنا محمد بن محمد الأشعف عن موسى عن أبيه إسماعيل عن جدي موسى بن جعفر بإسناد واحد عظيم الشأن إلى مولانا موسى بن جعفر عن آبائه عليه السلام. فإذن لو كان فعلا الكتاب متاح لنقل منه، لكن هذه الرواية فقط وصلت إلى ووجدها في الإقبال عن ابن طاووس وهو محتفظ بهذا التقييم للجعفريات، لكن يبدو ما وصل الكتاب.
احتمال آخر،
نعم،
الكتاب ضعيف ما يروى، حتى لو عنده ما يروى عن مباشرة، يروى بالواسطة، وهذا النجاشي صرح في كيسيا
موجود صح، لكنه
فلان صديقي كان شفت أصحابي غمزون، فأنا ما أروى عنه مباشرة، أروى عنه بالواسطة عن شيخ لأنه
هذا صحيح وهذا موجود، لكنه لا مو يصف الكتاب بأنه عظيم الشأن. هنا محل الشاهد، وإن كان لا أنا فسرجعت النص، ومع ذلك ليكن ابن طاووس، وابن طاووس خزين أقرب عهدا إلى الأشعث كثير بعدة قرون منه، وكما يكون أقرب عهدا فيكون تقييم أدق.
الكتب اللي نقل منها المستدرك أغلبها يعني في التحقيق موجود على صاحب الوصاية، وصاحب الوصاية لا أعرف عنه لضعف سنده.
يبدو هذا الكتاب بالذات ما موجود، صحيح منها كثير منها ما موجود، بس من ظاهر هذا الكلام. ولو رجعتم إلى الوسائل في هذا الباب انظروا المقدمة اللي قالها.
يعني شيخ سمعت أحد العلماء الكبار يقول إنه حتى اسم المستدرك مو صحيح، ليش؟ لأن صاحب الوصاية كان متفق.
صح صح،
هاي الكتب موجودة وتحت نظره، بس هو أعرض عنها نظام سنده. فالنوري لما يقول هذا الكتاب مستدرك هذا ما له معنى، لأنه هو يدري فيه مستدرك.
هذا بعضهم يقول، وبعضهم يقول لا يكون مجتهد مجتهدا حتى يرجع إلى مستدرك الوسائل، إذا لم يرجع إلى المستدرك فإنه لم يبذل الجهد الكافي في الفحص. فأنت كما عندك من يقول ذلك يوجد من يقول غيره، يعني أيضا يقولون أن الرجوع إلى الوسائل وحده غير مبرئ للذمة وغير كافي لتحصيل اطمئنان ما لم ترجع إلى مستدرك الوسائل. بين قادح ومادح، فالمفروض أننا إذا وجد شيء في الفوائد، فوائد المحدث النوري في خاتمة المستدرك، وهي فوائد رجالية عظيمة وفيها تفاصيل كثيرة، فمخصص بحث لدفاع المحدث النوري في فوائده في نهاية مستدرك الوسائل، مخصص بحث كامل للإجابة عن الإشكالات التي طلت عن الأشعثيات أو كتاب الجعفريات والرد عليها. فمن ضمن الردود وصاحب الجواهر ممن طبعا يرد الأشعثيات بجملة من المبعدات، وعد منها هذا أنه لو كان الكتاب محترم وصحيح نسبته لنقل عنه صاحب الوسائل. هذا واحد من الإشكالات اللي قيلت، وإشكالات أخرى أن لسنا بصددها مريد نخرج يعني عن إطار البحث، فيمكن الرجوع في الفوائد، بل السماجة هل ذاكر أي فائدة موجودة؟ موجود. وأيضا يوجد حينما ترجع إلى معاجم الرجال، لأن فقط الآن فما أجرنا عن كل إشكال عن الإشعثيات، يعني الإشكال أولا يكون في نسبة الكتاب إلى محمد، ثم في سند محمد، محمد بن محمد بن الأشعث عن موسى بن إسماعيل عن أبيه موسى عن أبيه إسماعيل عن جده الإمام موسى بن جعفر. فأيضا حينما ترجع إلى معاجم الرجال، لذلك قلنا هنا أنا الآن أقول ونقله النجاشي، يعني هذا النص الآن يعني لعله يكون هذا الأصل أيضا موجود هذا الكلام، يعني التقييم في النجاشي. ومن حيث التوثيق أنا قلت أن الأشياء ربما مكتوبة هنا لا كلها أعرضها في البحث. ومن حيث التوثيق فإن محمد، هذا محمد بن محمد بن الأشعث، وثقه النجاشي، ويوجد ما يدل على حسن حال موسى بن إسماعيل وأبيه إسماعيل، وتفاصيل على كل موجودة نحن لم ننقلها هنا. فالمهم أن الرواية الخامسة أو ربما ابن طاووس، أنا النص نقلت من الوسائل لكنه الآن ليس بيد الوسائل حتى ربما أناقش. أنا في حين نقلت هذا النص من الوسائل ليس تحت يدي الإقبال. نعم، يعني لذلك أنا الذي في ظني، لأنه ما كتبت هذه الكلمات بوقت قريب، أن هذا التقييم هو لصاحب الوسائل، فترجعون على كل تروج الوسائل. إذا لم يكن مستندا إلى طبعا، لأنه عن شهادة حدثية مو حسية، ولا نعتمد نحن على الشهادات الحدثية في التوثيقات، هذا صحيح. فكتاب إذن الرواية الخامسة هي الروايات الموجودة في كتاب الجعفريات، فيه عن موسى بن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام إلى أن قال: قالوا فالأرض يا أمير المؤمنين، قال إذا أصابها قذر ثم أتت عليها الشمس فقد طهرت. وبهذا الإسناد أن علي عليه السلام سئل عن البقعة يصيبها البول والقذر قال: الشمس طهور لها. فهذا أولا رح نستفيد منه على أن هذا كلمة الطهارة التي نقش في دلالتها على المصطلح المتشرعي للطهارة كان المصطلح متداولا في كلمات أمير المؤمنين سلام الله الأسبق من كلمات الإمام الصادق عليه السلام، هذا شاهد على ذلك. والشاهد الآخر هو على أصل المطهرية، لأن الرواية أكثر من رواية صريحة في ذلك. قالوا فالأرض يا أمير المؤمنين، قال إذا أصابه قدم ثم أتت عليه الشمس فقد طهرت، ورواية أخرى. فهذه إذن أيضا مجموعة من الروايات الواردة في كتاب الجعفريات أو الأشعثيات، وكأنه السند ربما إذا يشكك بعض، بس نحن مع هذه الرواية، هذه الرواية سندها يمكن قبولها من محمد إلى آخره. ونسبة الأشعثيات ككتاب أيضا ورد مدح فيه، والإشكال عليه بأن صاحب الوسائل لماذا لم ينقل عنه لعدم حصوله على نسبة الكتاب، وحتى هو توصيف للكتاب بأنه عظيم الشأن كذا يوحي بشوقه للكتاب لكنه لم يعثر عليه، لكن فلما عثر عليه في الإقبال نقل عنه. الرواية السادسة التي يمكن استدل بها ما ورد في الفقه الرضوي من قوله عليه السلام: ما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شيء من النجاسة مثل البول وغيرها طهرتها، وأما الثياب فلا تطهر إلا بالغسل. هاي أيضا من حيث الدلالة كأنه صالحة وتامة، لكن مشكلة السند، لأننا نعتقد أن الفقه الرضوي ليس فقها صادرا من الإمام الرضا عليه السلام، لا تثبت هذه النسبة، ولعله كتاب فقهي لأحد الفقهاء المقيم إلى جوار الإمام الرضا عليه السلام، كمن يسمي كتاب اليتيمة الغروية مثلا تبركا كون كتبها يم الغريم أمير المؤمنين سلام الله عليه. فبحسب نحن تحقيقنا أن الفقه الرضوي ليس فقها للإمام الرضا عليه السلام حتى يستدل به، وإنما هو رسالة فقهية لأحد قدماء الفقهاء كتبها مجاورا للإمام الرضا عليه السلام وسماها الفقه الرضوي. ولكن يمكن أن نجعلها هذه مقدار من التأييد بها، باعتبار أن قدماء الأصحاب كانت فتاواهم عبارة عن نفس نصوص المعصومين عليهم يذكروها كفتوى. فمن هجها، وإن كان هذا كتابا فقهيا لأحد القدماء من الفقهاء، لكن نعتبر أن هذا الفقيه قد نقل نصا للإمام عليه السلام وجعلها فتوى فقهية، فتكون كأنها رواية ضعيفة السند. هكذا يعني بهالقوة نعتبر كلمات الفقه الرضوي أنها عبارة عن روايات لم تثبت صحة نشرتها للإمام، لأنه لا دليل على أن هذا الكتاب يعبر عن فقه الإمام الرضا عليه السلام، وإنما هو كتاب لقدماء الأصحاب، لكن قدماء الأصحاب كانت فتواهم مقاربة ومطابقة لنصوص كلام المعصومين بحسب ما قامت الحجة عندهم عليها طبعا. فحينئذ تعد هذه بمثابة رواية منسوبة للإمام عليه السلام، لكن لم يثبت حجية نسبتها للإمام عليه السلام، فتكون رواية ضعيفة تصلح كمؤيد لما استنتجنا من الرواية.
هذا نصوص روايات يعني.
هو هذا نقوله، النصوص روايات.
بعض الرجالين ينقل أنه كتاب التأديب للشيخ المراني
نوقش، نوقش لأنه المتثبتين كانوا وجدوا أظن لا يقل عن 3 موارد يعني فرق بين الفقه الرضا وبين كتاب الشيخ المغاني، ومذكورة في كتب الأصحاب يعني. فأنقضوا على هذا يعني الاحتمال لوجود 3 موارد على الأقل غير مطابقة. المهم أنها لا تخلو عن هذا المقدار، أنه لو فرض هكذا، أنتم تقولون أن هذا ليس كتاب يعبر عن روايات للمعصوم وإنما كتاب فقهي لأحد الفقهاء المجاور لإمام الرضا عليه السلام، ما يخل. وهذا الفقيه جعل فتاواه نصوصا للمعصومين، فنجعل هذه عبارة عن رواية ضعيفة وردت عن المعصوم لعدم ثبوت نسبة سندها كما تقول، فتصلح للتأييد حينئذ. الأي لم يذكر سند أصلا. الرواية السابعة صحيحة علي بن جعفر عن أخيه الإمام الكاظم عليه السلام التي رواها الصدوق رحمه الله عنه عليه السلام، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبها البول ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلى فيهما إذا جفا؟ قال نعم. كأنه بحسب المضمون لا دلالة فيها، لأن السؤال واضح عن جواز الصلاة في المكان الجاف النجس، لكن الاستدلال ليس من قبلنا بهذا الشكل، لأن الرواية صحيحة من حيث السند ليس فيها إشكال. من حيث الدلالة وهي مذكورة في الباب 30 من أبواب النجاسات وليس في الباب 29 الذي نقلنا منه الروايات السابقة، في الباب 30 الباب الذي يليه. فالاستدلال ليس من هذه الجهة، من جهة نص جواب الإمام، لأنه واضح أن السؤال كان عن جواز الصلاة في المكان النجس إذا كان جافا، والإمام أيضا أجاب بهذا المقدار. وإنما نقول أن يعني تقريب الاستدلال أن السائل قد افترض مسلما أن الشمس من المطهرات، لكن بيسأل عن المكان الذي لا تصله الشمس، كيف به يا ابن رسول الله؟ لاحظ السؤال، قال عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس، يعني قال يا ابن رسول الله لا تصيبهما الشمس، أنا أعرف تكليف الشمس من المطهرات، بس أنا دا أسألك عن إذا لم تصيبهما الشمس، فكأن يوجد ارتكاز لدى السائل على أن الشمس من المطهرات، لكنه كان يسأل عن البيت والدار التي لا تصيبهما الشمس، والإمام أقره على هذا الارتكاز. قد تقول أنه لا يوجد في جواب الإمام ما يفيد الإقرار، ما يوجد في جواب الإمام ما يفيد، وأنا أقول أيضا نعم ليس في جواب الإمام ما يفيد الإقرار، لكن السائل من هو؟ السائل علي بن جعفر، وهو فقيه كبير جليل القدر وأخو الإمام موسى بن جعفر، فكان الإمام عليه السلام كان يقول له المفروض أن ينبهه أنك يا أخي يا علي بن جعفر يبدو أنك مفترض الشمس من المطهرات اللي تسأل، وأنت أخويا وفقه كبير ومحسوب عليه، هو الشمس أنت من المطهرات. فبهاللحاظ يعني الإقرار ما موجود نصا، تقرير الإمام لارتكاز السائل ليس موجودا في الجواب، الجواب الإمام يتضمن إقرارا، وإنما الإقرار بهذا اللحاظ، بلحاظ أن السائل علي بن جعفر هو فقيه كبير وأخو الإمام عليه السلام، والآن بسؤاله دا يفترض أن الشمس مطهرية ومسلمة، دا يسأل حالة عدم السلام، والإمام لم ينبهه إلى خطأ هذا الارتكاز لو كان هذا الارتكاز خطأ عند الشاعر. فهذا هو تقريب الاستدلال بهذه الرواية. هذه مجموعة من الروايات التي يعني بحصل الترقيم وإن وصلت إلى 7، لكن بعض الفقرات كان يتضمن أكثر من رواية كما نتذكر، وبعضها كان صالحا للاستدلال كالرواية الأولى صحيح الزرارة، والرواية الثانية وبعضها كان يصلح للتأييد، فإنه إلى الآن حصل اطمئنان في الجملة بمطهرية الشمس، لكن لا يتوقف الكلام عند هذا الحد، لأنهم ذكروا رواية معارضة أوجبت العدول عن هذا الاطمئنان الموجود. الرواية هي صحيحة محمد بن إسماعيل ابن بشيع التي قال فيها: سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول وما أشبهه، هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال: كيف تطهر من غير ماء، أو كيف تطهر؟ على كلا القراءتين نقرأها إن شاء الله تعالى. فبعض الذين واكبوا هذه المسيرة كلها معنا وقالوا: جئنا وسلمنا أن هاي الساحة صرف الرواية التي تفضلت بها بعضها يصلح للتأييد، اقبلنا هاي تقريباتكم للاستدلال، لكن توجد رواية صحيحة هذه تعارضها. الإمام يقول: كيف تطهر وكيف تطهر هذه الأرض من غير ماء؟ فكأنه أعرضوا عن هذه التقريبات التي ذكرناها خلال الروايات المتقدمة بسبب وجود رواية معارضة وهي صحيحة محمد بن إسماعيل. الكلام فيها يطول بي أن نعجله إلى الدرس المقبل بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. Thank you.